نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا المجلس نتكلم على ما تبقى من عقيدة الرازيين، ونختم في المجلس القادم بإذن الله تعالى يقول أبو محمد لما ختم كلام الرازيين في عقيدتهما ختم ذلك بقول عن أبيه بعدما ذكر الاعتقاد الذي قد اشترك فيه، وهذه المعاني التي يذكرها أبو محمد وهو ابن أبي حاتم عن أبيه يشاركها فيه أبو زرعة كذلك، وله كلام في مواضع متعددة مما يؤيد فيه ما جاء عن أبي حاتم الرازي. يقول أبو محمد: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر. والسبب ذلك أن أهل البدع يريدون السعة في المعاني والسنة فيها تضييق، ويجدون بغيتهم في المتشابه من القرآن، والله عز وجل قد فسر القرآن وبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء في قول النبي وفعله، وكذلك أيضا في أقوال الصحابة وأفعالهم وأقوال التابعين وأفعالهم، ما يبين مجمل القرآن وما يفسره، فجاء ذلك بيانا. وأهل البدع يجدون في القرآن فسحة لتنزيل المعاني التي يريدون، ولهذا يبالغون في كراهة الأثر وكراهة السنة وكراهة الحديث، مع أنهم يؤمنون عند الإجمال بأن السنة الواردة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي معظمة ويجب في ذلك الاتباع، وإن اختلفوا في تعيين المقبول والمردود منها. وما يتعلق بالقرآن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن مجملا، والغائية في القرآن أكثر من التفصيل، أكثر من التفصيل، ولهذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: القرآن غائي، والمراد أنه يأتي بالمعاني الأقصى التي يدخل فيها ما دونها، ولا يدخل فيها ما وراءها، ولهذا يقال بأن معانيه غائية. وأما السنة فجزئية تفصيلية، يعني أنها تبين المراد. ولماذا كان القرآن غائيا وهل أريد وقصد به ذلك؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه عاما وغائيا لأن الوضع معلوم عند العرب، فلديها استعمال ولديها وضع يعلم، فإذا جاء لفظ الصلاة وجاء لفظ الزكاة وجاء لفظ الصيام فإنهم يعرفون ذلك، إما باللفظ بعينه أو ربما بسياقه أو بسياقه، فإذا فهم يعلمون المراد من الإطلاق في كلام الله جل وعلا. وبعد انصرام القرن الأول والصدر الأول تنوع الناس واختلفوا، وكذلك بلدانهم تنوعت وتغيرت المصطلحات، فوجدوا حينئذ سعة، فلا يمكن لقرشي عربي يدرك ويعرف كلام الله سبحانه وتعالى ويعرف كلام العرب أن يحمل مراد الله على معنى يخالف وضع العرب، لأن العرب تستهجن هذا القول، فكيف يحمل هذا المعنى على شيء لم يكن موضوعا عندهم؟ ولهذا نقول إن القرآن مخصوص بالوضع، فيكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، ولكن لما اتسعت رقعة الإسلام واختلفت البلدان وذهب الوضع الأول والاصطلاح الأول، رجع العموم إلى عمومه، فلم يوجد شيء يخصصه إلا السنة والأثر، ولهذا كرهوا السنة والأثر، لأنها تخصص أهواءهم وتقيدها أن يجدوا ما يريدون. فتجد أن الباطنية تحمل المعاني الواردة مثلا من الصلاة وهي عبادة وفرض عملي، تجد أن المعنى متسع، منها العبادة البدنية التي يفعلها الإنسان مفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ومنها معاني معنوية وهي الصلة التي تكون بين العبد وبين ربه، وذلك بالصلة الوجدانية والروحية وغير ذلك، فالقوة الباطنة في ذلك يدخل فيها في معنى الصلاة. وهم يستطيعون أن يفسروا بهذا وهذا، ولهذا فسرت الباطنية من النصيرية وغيرهم معنى الصلاة على هذا المعنى. وهذا لو وجدوا فيه معنى من جهة اللغة، إلا أن السياقات في القرآن تأبى، والوضع الأول يأبى، والسنة والأثر يأباه كذلك. ولهذا نقول إن ما يتعلق بأظهر المعاني وهي الصلاة الظاهرة يستطيع أهل البدع أن يوجدوا لها معنى في اللغة يخرجوها عن مراد الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا في الصلاة فإن ما دونها من باب أولى، وذلك كالزكاة وتزكية النفس وطهارتها، فلا يؤمنون بزكاة الأموال، ولا يؤمنون بزكاة الأموال، ومراد عندهم بالزكاة ما يتعلق بالأمر الباطن وتطهيره. ولهذا نقول ما من معنى من معاني القرآن إلا وهو مخصوص ومبين، فجاءت الشريعة بالمعاني العامة. لهذا لما انتشر القرآن في الناس على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وبلدانهم، لما دخلوا الإسلام وجدوا هذه المعاني العامة. هذه المعاني العامة لم يصاحبها عند كثير منهم أثر ولا سنة، فحملوها إما على وضع سابق عندهم في بلدهم على عجمتهم أو عروبتهم، أو حملوها على دينهم السابق الذي كانوا عليه، إما أن يكونوا على نصرانية أو يهودية أو مجوسية أو صابئة أو غير ذلك مما كانوا عليه، فقيدوا عموم القرآن على ما فهموه في دينهم. فلما جاءتهم السنة وقد توطنوا على ذلك نفروا منها، ولهذا عادوا السنة لأنها تخرجهم عن أقوالهم وباطلهم، والباطل إذا تمكن من الإنسان يشق على الإنسان أن ينزي عنه، إلا في النفس التقية الصادقة فإنها لا تبالي أن تنزي عن أي باطل ولو انتزعت كل يوم عن الباطل الذي كانت عليه، لأن غايتها في ذلك هو اتباع الحق. ولهذا ذكر أبو حاتم الرازي قال: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، يقرؤون أهل الأثر والسنة لأنهم يخصصون هوى النفوس والمعاني الباطلة التي استقروا عليها، فيكرهون أهلها ولا ينصون على كراهة الأثر، ولا ينصون على كراهة الأثر. والعلة في الكراهة وعدم أخذهم بالسنة نقول لأسباب، منها صعوبة الأخذ بالأثر وتتبعه، لأن القرآن يختلف عن السنة. سهل أن يؤخذ القرآن ويؤخذ جملة واحدة ويحتوى، بخلاف السنة فإنها في زمن نشوة وقوة البدع كانت السنة مقسمة، من السنن من هي أحاديث شامية وفي العراق وكذلك أيضا في الحجاز ومنها في اليمن وغير ذلك. أما القرآن فالقرآن بكامله يوجد في مكة وفي المدينة وفي خراسان وفي الشام وفي العراق، وبكامله يحمله كل أحد. أما السنة فإنها الحصول عليها فيه عسر، فوجدوا من ذلك مشقة، فحملهم في ذلك والأخذ بالقرآن، ثم أولوه على ما أولوا عليه. وكلما ظهرت بدعة أوردوا عليهم الأحاديث فكرهوا أهل الأثر لأجل ذلك، لأنهم كل معنى يحملونه على خلاف المراد جاءهم دليل يخالف ذلك، سواء كان ذلك من الحديث المرفوعة أو ما جاء ذلك من الموقوفات عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله علامة البدع الوقيعة في أهل الأثر، ذكر الرازي هنا أهل الأثر، وما ذكر الأثر يعني أنهم لا ينصون على كراهة الحديث، على كراهتها. وهذه طريقة في كل زمن لأهل الضلال والبدع، أنهم إذا كرهوا الرسالة طعنوا في حاملها، خاصة الرسالة الصادقة، لأنهم يعجزون عن تشويه الرسالة بذاتها، فإن الباطل لا يقاوم الحق، والظلمة لا تقاوم النور، فإنه لا يمكن أن توجد الظلمة إذا وجد النور. إذن الذي يتحكم في وجود النور والظلمة هو النور في ذاته، فإذا أراد زوالها وجد، وإذا لم يرد زوالها فإنه يمتنع. أما الظلمة لا تستطيع في ذلك التصرف، لا في الحضور ولا في عدمه، فالذي يتحكم بها النور. كذلك أيضا بالنسبة للحق والباطل، فإن الحق إذا أراد زوال الباطل فإنه يكون حاضرا، وإذا أراد وجوده فإنه يكون غائبا. وهكذا نجد أن أهل الباطل والبدع والضلال حينما يريدون الطعن فيما لا يستطيعون فيه ولا يقدروا على مقاومته فإنهم يطعنون بالحملة بالتشويه، فيكرهون أهل الأثر ولا ينصون على كراهة الأثر بعينه، فيقولون نحن نعظم السنة ولكن هؤلاء وهؤلاء ونحو ذلك. ثم أيضا إن السهولة بالطعن بأهل الأثر وحملة الرسالات أسهل من الطعن، الطعن بالرسالة بذاتها، لأن تتبع الرسالة وتتبع عدد عظيم جدا من النصوص والآثار مما يشق على صاحب الضلالة أن يردها، فيسهل عليه حينئذ أن يطعن بحاملها ويشوهها حتى يحول بينه وبين بلوغ رسالته. وهذه طريقة يتخذها كل صاحب باطل، ولهذا فرعون لما عجز عن موسى اتهمه بالسحر، كذلك أيضا لما عجز كفار قريش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصروا الطريق للطعن به بذاته، فسموه شاعرا وكاهنا ومجنونا وغير ذلك من الأسماء التي يلحقونها برسول الله صلى الله عليه وسلم بغيا وظلما. وإذا شوهوا حامل الرسالة تشوهت الرسالة تبعا، وحينئذ يشك الناس فيها. قال: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية. هذه الألقاب التي ذكرها أبو حاتم الرازي رحمه الله في ذكر أهل البدع وطعنهم بأهل الحديث والأثر أنهم يلقبونهم بألقاب متعددة يريدون من ذلك التشويه، وهذا فيه جملة من المكائد، منها عزل أهل الحق عن عامة الناس، عزل أهل الحق عن عامة الناس حتى ينفر الناس منهم، فيبتكرون لهم أوصافا وألقابا. وهذه الأوصاف والألقاب لها أثر على العامة، لها أثر على العامة، لأنها تنفر من الحق حتى يروه ويتمعنوا فيه، حينئذ يعرفونه، كما كانت كفار قريش حينما تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بجملة من الأوصاف شوهت رسول الله حتى عند الأبعدين مكة، حتى إن الرجل إذا أراد أن يخرج ولده ماضيا إلى شمال جزيرة العرب يمر بمكة أو من شمالها إلى جنوبها ويمر بمكة، حذروه من أن لا يفتنه فتى قريش، لا يفتنه فتى قريش. فالسمعة التي رسمها كفار قريش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرقت بهذه الألقاب التي وصفوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا نجد أن أهل الباطل إذا ابتكروا ألقابا لأهل الحق أنهم هم يصدقون أنفسهم بهذه الألقاب أنها واقعية، كما نجد أن فرعون لما وصف موسى بالسحر جاء بالسحرة وجمعهم من المدينة، فلما خالفوه قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، كبيركم عنه هو الذي أتى به، يعني جعلهم خلية سحرة، ورئيسهم موسى، عقدوا منظمة للكيد بفرعون. فمثل هذا الأمر يعني أنه حتى فرعون ربما صدق نفسه بهذا الظلم، يعني أنه يرسم صورة ذهنية لدى الناس تغلب حتى على القائل. قال: وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. الزنادقة أولا، الزنادقة هي وصف ليس بعربي، الزندقة لفظ فارسي يراد بذلك هو الذي يبطن الكفر ويظهر الحق، والذي يبطن النفاق ويظهر الوفاق، ويسمى بزنديق. وكذلك أيضا من الذين لا يؤمنون بوجود خالق ويرون أن الكون هو الذي يدير نفسه، أو لا يؤمنون بوجود خالق واحد فيسمى زنديق. ثم توسع الناس في إطلاقها حتى أطلقوها على غلاة المبتدعة من الجهمية، وكذلك أيضا أطلقوها على الرافضة وعلى عموم الباطنية، يطلقون عليهم زنادقة. كذلك أيضا الذين يقومون بمعارضة الأصول الظاهرة الكلية من شريعة الإسلام يسمى زنديق. إذن هو معنى واسع، ولكن أصله أصله فارسي، وأصل هذه اللفظة في تركيبها أنها إبطان الكفر. فيقول هنا تسميتهم أهل السنة حشوية، في هذا إشارة إلى أمر، وأن مثل هذا الإطلاق إنما نشأ في بلاد فارس. ولهذا قال الزنادقة، فالزنادقة يسمون أهل السنة حشوية، يريدون إبطال الآثار. فنقول إن كلمة الحشوية في إطلاقها، أول من أطلقها في ذلك هم غلاة الجهمية، وكذلك أيضا الباطنية أطلقوها على أهل السنة، ويسمونهم بالحشوية. والمراد بالحشوية عدة معاني. نقول إن المراد بهذا إما أن يكون هو حشو الكلام وحشو الناس، يعني الغثى، وليس بالخاص الذين يفهمون، أو شبيه بكلمة الغوغاء وغير ذلك، فيقال مثلا هذا حشو كلام، يعني لا خير فيه ولا ثمرة. ويطلقونه على معنى من المعاني هو الذي يقول كلاما لا يدرك معناه، والذي يقول كلاما لا يدرك معناه، والذي يحفظ شيئا لا يعرفه، والذي ينقاد لغيره من غير أن يعرف المتبوع ورسالته، يسمى هؤلاء حشو وحشوية. وهذا الإطلاق قد أشار إليه ابن حزم رحمه الله في كتابه المجروحين، وكذلك أيضا في كتابه الصحيح. ومعلوم أن ابن حبان رحمه الله هو من أئمة خراسان، ويقول عليه رحمة الله إن العامة، يعني في خراسان، تصف الذي يحمل الأخبار ولا يعلم معناها تسميهم الحشوية، يعني أنهم من الغوغاء وغير ذلك. وأشار إلى هذا المعنى أيضا غيره من أئمة السنة والحديث. وأول من أطلق هذه العبارة هو عمرو بن عبيد المعتزلي، أطلقها على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، فإنه لما نقل له قول لعبد الله بن عمر قال إن ابن عمر كان حشويا. وهذا قد نقله عنه أبو النضر يحيى بن كثير أنه سمعه من عمرو بن عبيد المعتزلي بنفسه. وهذا الإطلاق يدل على أن أصل هذا اللقب إنما هو بإطلاق أهل البدع، ثم توسع الناس في ذلك، فأخذه عن المعتزلة طوائف أهل البدع، فأصبح لغة عند كل معطل لصفة من الصفات على مقدار تعطيله، فإنه يصف مثبت الصفات بالحشوية. وأما هذا المعنى وعلاقته في وصف أهل السنة بالحشوية، يعني أن أهل السنة يسلمون بأشياء لا يعرفون حقيقتها، فيقولون الله وليس له مثيل ولا نظير ولا ند ولا شبيه، وينهون عن تكييف أسمائه وصفاته. يقولون أنتم تسلمون بأشياء لا تعرفون حقيقتها، ونحن نعرف باطنها ونعرف ظاهرها، فيقومون مثلا بتأويلها على معاني باطنة. ونستطيع بهذا المعنى أن نقول إن الحشوية هي التي تبطل السرائر، فلا تؤمن بشيء باطن. هذا على إطلاقات أهل البدع. وعلى هذا فإن الحشوية تقابل الباطنية، فهؤلاء ألغوا الظاهر وهؤلاء ألغوا الباطن، فالحشوية يلغون الباطن ويثبتون الظاهر، وأما بالنسبة للباطنية فإنهم يثبتون الباطن ويلغون الظاهر. ولهذا نجد أن بعض الحشوية يسمي الظاهرية، سواء كانت في ظاهر الأحكام أو كذلك أيضا ما يتعلق بالأمور الغيبية، يسمونهم بالحشوية، فيقولون الحشوية الظاهرية، يعني أنهم يقولون بشيء في ظاهره لا يوجد، في باطنه لا يوجد شيء، سواء كان ذلك من الحسيات أو كان ذلك من المعنويات. فيقولون أنتم تثبتون لله عز وجل صفات، تثبتون لله عز وجل صفات، ما حقيقة هذه الصفات وكنهها؟ إذا سلموا ولم يؤولوا قالوا إذن أنتم حشوية، يعني أنكم تكلمون بظواهر لا بواطن لها، بظواهر لا بواطن لها. يقابلهم الباطنية الذين يؤمنون ببواطن لا ظواهر لها، لا ظواهر لها، فيأتون إلى الصلاة، فريضة الصلاة وهي العبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة، فينفون ظاهرها ويجعلون الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، ففسروا لها معنى باطل يختلف عن المعنى الظاهر. كذلك أيضا في الزكاة والصيام والحج وغير ذلك. فنجد أن وصف الحشوية يختلف عند أهل البدع، فما من طائفة بدعية إلا وهي تطلق على من أثبت شيئا من الظواهر أنهم حشوية، إلا أنهم نجد أنهم جميعا يتفقون على وصف أهل الحديث والأثر بالحشوية، وهم في ذاتهم يختلفون، وهم في ذاتهم يختلفون. فنجد أن غلاة الباطنية يصفون غلاة الجهمية بأنهم حشوية لأن لديهم نوع إثبات، ونجد أن غلاة الجهمية يصفون الجهمية بأنهم أيضا حشوية على مقدار، نجد الجهمية يصفون المعتزلة بأنهم حشوية، والمعتزلة يصفون الأشاعرة بأنهم حشوية، والأشاعرة يصفون السنة بأنهم حشوية. والسبب لأن كل طائفة هذه تزيد على تلك الطائفة بشيء من الإثبات لمعنى لا يتكلمون عن حقيقته، لا يتكلمون عن حقيقته. وهم طوائف أيضا في ذلك، في من جهة ضلالتهم وزيغهم في هذا الباب، والكلام على هذه المسألة مما يطول. ونقول هنا في قوله تسميتهم أهل السنة حشوية، من المعاني لكلمة الحشوية أنه لما أثبت أهل السنة صفة العلو لله سبحانه وتعالى، والجميع ينفون الصفات، وكذلك أيضا طوائف من المتكلمين، فيقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه، على ما تقدم معنا في الكلام في أول هذه الرسالة. حينئذ لا يوجد له جهة في كلامهم، لا علو ولا غير علو. فإنما حينما أثبتوا العلو قالوا أنتم حشوتموه في الكون، فسموا أهل السنة حشوية من هذا الوجه. وهذا وإن كان هذا المعنى هو معنى متأخر يستعمله أهل البدع في هذا المعنى، إلا أن المعنى الأظهر في ذلك في كلام أهل البدع الأوائل أنهم يريدون بالحشوية هم الذين يقولون بكلام لا يفهمون حقيقته. وأهل السنة حينما يسلمون ولا يتأولون قالوا أنتم تسلمون بأشياء لا تعرفون حقيقتها فأنتم حشوية، أنتم حشوية، يعني أنهم من العامة أو الغثاء أو غير ذلك. فهذه من الألقاب التي ينفرون بها أهل السنة عن الناس، وينفرون الناس عن أهل السنة. قال يريدون إبطال الآثار، يعني من جهة الحقيقة أنهم يتكلمون بهذه الأشياء يريدون إبطال الآثار، لا يريدون هؤلاء، لأن الآثار كثيرة ومتوافرة ومتواترة ومتضافرة على هذا المعنى. فإذا قلنا أن الحشوية هي التسليم، فعلى هذا نجد أن الصحابة هم أهل تسليم وأنهم حشوية على هذا المعنى، وكذلك التابعون وأتباع التابعين الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد على هذا المعنى. ولكنهم يريدوا أن يختصروا المواجهة للأفراد والمواجهة للنصوص، فيقومون بوصف المخالفين بأنهم حشوية لينفروا من القول، ويريد بذلك رد الآثار، يريد بذلك رد الآثار. وتقدم معنا الإشارة إلى أن طرائق البدع يعجزون عن مواجهة النص، لأنهم لو ضعفوا نصا لا يستطيعون أن يضعفوا الآخر على أي وجه كان، سواء ضعفوه لعلة فيه أو ضعفوه أو صححوه ولم يقبلوه لكونه من الأخبار الظنية، لأنها يقاومهم نص من النصوص من المتواتر الذي يخالف هذا الأصل لديهم، وأنه يجب في ذلك التسليم. حينئذ لابد أن ينقف في ذلك أصلهم، فردوا ذلك القول برد أصله، وذلك بالطعن بتلك العقيدة بكاملها، وذلك بوصف أهلها بتلك الألقاب. وهذه الطريقة على ما تقدم هي التي يريد بها صرف الناس عن أهل الحق، كما فعل كفار قريش لما ضربوا الأمثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر ومجنون وكاهن، فيقول الله عز وجل عنهم: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، يعني أنهم تاهوا فلم يصيبوا شيئا. يعني هل أنت مجنون؟ إذا كنت مجنون فكيف تكون شاعرا؟ وإذا كنت شاعر فكيف تكون مجنون؟ وإذا كنت ساحر فكيف المجنون يكون ساحرا؟ لأن السحر يحتاج إلى معرفة وإلى دراية وإلى إلى إلى حذق حتى يترقى الإنسان فيكون ساحرا. فأي الأوصاف هي أصدق؟ فلما تعارضت وكثرت دل على بطلانها، على بطلانها بالكلية. ثم إننا نجد أيضا في ذكر الرازي هنا رحمه الله لتلك الأوصاف التي تطلق على أهل الأثر، نجد أن هذه الأوصاف كلها تطلق على أهل الأثر، فالحشوية والمشبهة والمجبرة، وكذلك أيضا في النقصانية والمخالفة والناصبة، نجد أن هذه كلها تطلق على أهل الحديث. إذا ألقاب متعددة ومتنوعة، فأيها أصوب؟ ولماذا الجميع يواجه أهل السنة؟ لأنها وسط في كل عقيدة بين طرفين، وسط في كل عقيدة بين طرفين، فكل الأطراف تواجهها. نجد أنها في أبواب القدر يسميها الجبرية قدرية، والقدرية تسميهم جبرية، لا سلموا من هؤلاء ولا سلموا من هؤلاء. وكذلك أيضا في أبواب الصفات نجد أن المعطلة يسمونهم مشبهة، والمشبهة يسمونهم معطلة. وفي أبواب الصحابة نجد أنهم وسط، نجد أن الرافضة يسمونهم ناصبة، والناصبة يسمونهم رافضة، لأنهم حائل بين أولئك البدع جميعا، حائل بين أولئك البدع جميعا. فلا تستطيع الرافضة أن تصل إلى الناصبة إلا عن طريق أهل السنة، فهم حائط يحول بينهم وبين الناصبة. ولا تستطيع الجهمية أن تصل في ذلك إلى غلاة الإثبات إلا عن طريق أهل الحديث والأثر. ولا يستطيع في ذلك غلاة التشبيه من الكرامية وغير ذلك أن يصلوا إلى الجهمية إلا عن طريق أهل السنة والأثر، فهم حائل بين هؤلاء وبين هؤلاء، فيعاديهم الجميع. وهذه الألقاب والأوصاف على ما تقدم تختلف من زمن إلى زمن، وتتولد من موضع إلى موضع، ولا عبرة بها جميعا. يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، تسميتهم أهل السنة مشبهة. وبهذا كان الجهم بن صفوان يصف مخالفيه، وعلى ما تقدم أنه لما ظهر قول الجهم بن صفوان بتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، فإنه ظهر ضد ذلك من غلا في الإثبات، وذلك كمقاتل بن سليمان وأتباعه من المقاتلية، ثم من تبعه في غلو الإثبات، وذلك كالكرامية، فإنهم يغلون في أبواب الإثبات، فغلوا في ذلك، فكان أهل السنة بينهم. وكان الجهم يصف كل مخالفيه بأنهم مشبهة. ولماذا وصفهم بأنهم مشبهة؟ وصفهم بأنهم مشبهة لأن أصل النفي والتعطيل عنده هو لأجل الهرب من التشبيه. فلما كان هاربا من التشبيه إلى التعطيل فلم يثبت، فعنده أن كل من أثبت فهو مشبه، فألزمهم بلازم باطل لا يلتزمونه. وعلى هذا نقول إن ما يتعلق بطريقة السلف وأهل الحديث أنهم يفرقون بين الإثبات وبين التشبيه، فإنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا، ولكنهم لا يشبهون، فيثبتون لله الوجه واليد والقدم والساق والعين وغير ذلك من الصفات الذاتية السمعية الخبرية، إلا أنهم يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيفرقون بين الإثبات وبين التشبيه. أما الجهم فلديه أن الإثبات هو تشبيه، فمن قال بهذا قال بهذا. ولهذا يقول بعض أتباعه، سواء كان ذلك من المعتزلة وغيرهم الذين ينفون الصفات، يقولون إن كل مثبت فهو مشبه ولو لم يقر بالتشبيه بنفسه فإنه مشبه عندنا، وهذه طريقة الطريقة الجهمية، ولهذا قال: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. في قوله علامة الزنادقة وعلامة الجهمية وعلامة القدرية، في ذكر هذه العلامة إشارة إلى أن أهل السنة رحمهم الله أرادوا أن تجعل تلك العلامات نقيضا لما يذكرها البدع، لأن أهل البدع أرادوا من ذكر العلامة أن تكون وصفا لأهل السنة. أهل السنة اتخذوا تلك العلامة وصفا عليهم، يعني كل شخص يطلق علينا وصفا، فإذا أطلق هذه العبارة فعقيدته كذا، وإذا أطلق هذه العبارة فعقيدته كذا، فنجعلها نحن وصفا عليه. فذلك عملوا حينئذ عملهم بنقيض قصدهم. فكان علامة الزنادقة إذا وصفوا أهل السنة بالحشوية، إذا وصفوا أهل السنة بالحشوية فهم زنادقة، وإذا وصفوهم بالمشبهة فهم جهمية. وانظر مقدار التجهم عندهم في ذلك. إذن فعاملوهم بنقيض قصدهم، لأنهم أرادوا أن هذه الأوصاف تكون علامة لأهل الأثر، فجعلوها علامة عليهم، فجعلوها علامة عليهم. قال: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. ثم التشبيه يختلف ويتباين، فنجد أن الطوائف في أبواب التشبيه أنهم يصفون كل مثبت مشبه، فكل صفة يتركونها ويتأولونها فعندهم العلة في تعطيلها هو خشية التشبيه، فمن أثبتها فهو مشبه عندهم. فعلى هذا كل مخالف لديهم في أبواب الصفات فهو مشبه. ونجد أن الجهمية كذلك مشبهة، الجهمية مشبهة عند من؟ عند غلاة الجهمية، غلاة الباطنية الذين يقولون بسلب النقيضين، يقولون بسلب النقيضين لله سبحانه وتعالى. هؤلاء الجهمية يبطلون هذا القول بسلب النقيضين. غلاة الباطنية يقولون به، الجهمية يقولون لا يسلب النقيضين إلا المعدوم هو الذي تسلب له النقيضين، فتقول لا يسمع ولا يسمع، لا تثبت، تسلبه النفي وتسلبه الإثبات، تقول لا نقول إنه يسمع ولا ننفي عنه ذلك، وهذا لا يكون إلا في المعدوم. إذن هؤلاء في عرفهم أن الجهمية مشبهة، لأن الجهمية يقولون بذلك، وغلاة الباطنية إنما سلبوا النقيضين عن الله جل وعلا لعلة، وهذه العلة هي خشية التشبيه. إذن الجهمية مشبهة، المعتزلة عند الجهمية مشبهة، الأشاعرة عند الجهمية مشبهة، لأن الصفات التي يثبتها الأشاعرة تختلف عن الصفات التي يثبتها المعتزلة. كذلك أيضا نجد أن الأشاعرة تصف أهل السنة والأثر بالمشبهة، لأنهم يثبتون صفات لا تثبتها الأشاعرة. إذن كل طائفة من الطوائف نجد أنها تتهم غيرها بذلك اللقب، لكن نجد أن الجميع يتفقون على أهل السنة، سواء من غلاة الباطنية أو الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة، نجد أن الجميع يتفقون على وصف أهل الحديث والأثر بأنهم مشبهة، فغلب ذلك على أهل السنة والأثر عندهم. ولكن بينهم لما كانوا يجتزئون ويتقاسمون ذلك اجتمعوا على قول واحد على أهل السنة والأثر بأنهم مشبهة. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن الجهمية من علاماتهم هو وصف أهل السنة والأثر بالتشبيه، كما نص على ذلك قتيبة بن سعيد رحمه الله، وكذلك أيضا إسحاق بن راهوية، على أن علامة الجهمية أنهم يصفون أهل السنة بالمشبهة. كذلك أيضا أبو عثمان الدارمي رحمه الله في كتابه النقض برده على بشر المريسي، فإنه تكلم على ذلك وبين أن من أماراته لاتباعه لطريقة الجهم أنهم يصفون أهل الأثر بالمشبهة. وهذه الألقاب يعني على ما قلنا أنها تنفر من أهل الحق، ويحقق بعض أهل الباطل بغيتهم بتلك الألقاب التي يلحقون بها أهل الأثر. ولهذا عانى أهل السنة من أهل البدع من هذه الألقاب، وذلك أنها تنطلي على العامة. وأذكر أن بعض الأئمة ذكر في بعض العامة من أهل الأموال وغير ذلك أنهم يوقفون أوقافا ويستثنون منها أهل البدع من الحشوية والمشبهة، حتى إن أحد أعيان دمشق في القرن السابع فتح مدرسة في دمشق وفي حلب الشهباء، واشترط فيها ألا يدرس فيها يهودي ولا نصراني ولا حنبلي حشوي، والعجيب أن ناظر تلك المدرسة هو ابن الصلاح الإمام المحدث المعروف. ونقول ما يتعلق بهذا هذه الطريقة ربما تنطلي على بعض الناس، سواء كان من العامة أو الجهال وغير ذلك. حتى ذكر في مصر في القرن السادس أن كانت قبور بعض المثبتة تنبش باعتبار أنهم يثبتون لأنهم حشوية ومشبهة، ولا تدفن في مقابر المسلمين، وهم انطلع عليهم مثل هذه الإطلاقات وظنوا أنها من أقوال أهل البدع والضلال. وقد تكلم ابن تيمية رحمه الله في كتابه التلبيس في الرد على أمثال هذه الفرية ووصفها وكذلك تناقض أهلها فيها، سواء ما يتعلق بالتشبيه أو ما يتعلق أيضا بالحشوية وغير ذلك من الألقاب التي يطلقها أهل البدع. يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله: وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. القدرية والجبرية طائفتان متقابلتان، فالقدرية تنفي القدر وتقول إن الله عز وجل لم يقدر على العباد شيء، وأنهم هم الذين يخلقون أفعالهم. وأما الجبرية فيرون أنه لا مشيئة للعبد، وأن العبد في ذلك لا اختيار له، وأنه مجبور على فعله. وأهل الأثر بينهما، فهؤلاء يسمون الجبرية يسمون أهل السنة قدرية، والقدرية يسمون أهل السنة جبرية، وأهل السنة يسمون أولئك قدرية ويسمون أولئك جبرية، يسمونهم جبرية يعني أنهم يعطون كل أحد حقه، وكل طائفة من تلك الطائفتين ترميهم إلى الأخرى. والمراد بالجبر هنا يعني أنه لا اختيار للإنسان، فهم لما غلوا في المعنى ونفروا من حقيقة وتوهموها أنهم لو أثبتوا القدر يعني أن الإنسان لا اختيار له، ففروا من ذلك فظنوا أن القائل بذلك يلتزم بهذا القول، فقالوا بذلك القول أن من خالفهم في ذلك فهو يقول بالجبر. الجبرية يعني أنه من أثبت للإنسان اختيار فهذا دليل على أنه نفى التقدير، قالوا: وإلا ما معنى أن يكون للإنسان اختيار مع تقدير الله جل وعلا؟ قد تقدم معنا الكلام في أوائل هذا في أوائل هذه الرسالة الكلام على مسألة القدر، وما تقدم من حقيقة هذه المسألة وتاريخ نشأتها في الملل السابقة، وكذلك أيضا الزمن التي حدثت فيه ومدى انتشارها والطائف التي قد انتشرت فيهم تلك البدعة. قال: وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. بالنسبة للمرجئة تقدم معنا أن الإرجاء بدأ يسيرا، وبدأ الإرجاء بنفي العمل، أن يكون من الإيمان، فجعلوا الإيمان يثبت بالاعتقاد والقول، ومنهم من قال إن الإيمان إن العمل من الإيمان يزيده وينقصه، لكن فقده لا لا يزيله، فقده لا لا يزيله. فقالوا بشيء من المعاني البدعية. ثم بعد ذلك جاءت بعدهم الجهمية وجعلت الإيمان هو الاعتقاد، فمنهم من قال بأنه المعرفة، ومنهم من قال إنه مع المعرفة هو عمل القلب. فسلبوا من الإيمان الأمر الظاهر بالكلية وهو القول وكذلك العمل، وحصروه في الباطن، وهم أيضا على مراتب حتى في المعرفة. منهم من يقول إن المعرفة واحدة، ومنهم من يقول إن المعرفة تزيد وتنقص. فحينئذ نقول إنهم على طوائف. وقولهم مخالفة يعني أنهم خالفوا الدليل والأثر، ونقصانية أنهم يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، لأن المرجئة عندهم الإيمان واحد، وهم يقابلون الخوارج في ذلك، فإن الخوارج عندهم الإيمان واحد، فإذا جاءت الكبيرة أزالت. وأما بالنسبة للنار فلا يدخلها إلا كافر، ولا يوجد تعذيب للمؤمنين في النار، ومن دخل النار فإنه لا يخرج منها. ويحملون النصوص الواردة في تعذيب المؤمنين في النار من أهل الكبائر أن ذلك تكفير لهم. فعندهم أن الإيمان يزول ولا ينقص، وعند المرجئة أن الإيمان يزول ولا ينقص. ولهذا يصفون أهل السنة والأثر بأنهم نقصانية، يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. ولماذا وصفوهم بالنقصانية وما وصفوهم بالزيادية؟ نعم، كيف يعني؟ يتفقون في الكمال، يتفقون في القوة، لكن لا يتفقون في الضعف. يقولون هي القوة، لكن ما دون تلك القوة وما دون تلك الغاية نحن نختلف فيها، أما الكمال فنحن نتفق عليه. ولهذا وصفوهم بأنهم نقصانية، يعني يقولون بنقصان الإيمان. وكل طائفة بدعية تخالف أهل الحق في تأصيلها فإنها تتوهم أن الحق معها، وتصف أهل الخلاف معها بتلك الأوصاف، ومنها قولهم مخالفة ونقصانية. قالوا علامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. تقدم معنا أن الكلام على عقيدة أهل السنة والأثر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا بتوسع في المخالفين في أبواب الصحابة، وتكلمنا أيضا في الكلام على فضائل الصحابة في مراتبهم وموقف السلف منهم، وأنهم بين الرافضة وبين الناصبة، أنهم لا يعادون أحدا من أصحاب رسول الله ويوالون الجميع، ويجعلون الصحابة على مراتب، ويحفظون لهم فضلهم السابقة واللاحقة، المتقدمة والمتأخرة، الكبيرة والصغير، يجلونهم ويحفظونهم، وذلك لصفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته وتأييده وتعزيره عليه الصلاة والسلام. وأما الرافضة فإنهم يعادون طوائف، والنواصب يعادون طوائف، وأما أهل السنة والأثر فإنهم لا يعادون أحدا منهم، ولكنهم يفضلون هذا وهذا بما دل الدليل على تفضيله على غيره. فنجد لما تعلق الرافضة بغلوهم في بعض الصحابة كآل البيت، كعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة، وغلوهم كذلك في بعض الصحابة كعمار بن ياسر وسلمان الفارسي والمقداد وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلوا في أقوام وعظموهم أعظم من مما دل الدليل عليه، وعادوا غيرهم. فلما لم يوافقهم أهل السنة في ذلك جعلوهم يعادون من عظموا، لأنهم لم يعظموهم ما يغلو فيهم كما غلوا. كذلك أيضا في الناصبة حينما نصبوا العداء لآل البيت، وذلك في عدائهم لعلي بن أبي طالب وشيعته ومن كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أهل السنة لا يعادونهم ولا يقولون بقولهم، فإنهم حينئذ سموا أولئك رافضة يعنون أهل السنة، وسمت الرافضة أهل السنة بالنواصب لمخالفتهم في ذلك. قال أبو حاتم الرازي قال ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء، وذلك لاستحالة اجتماع تلك الأوصاف في ذات واحدة، وذلك لتناقضها. فإما أن يصح قول الجهمية بأن أهل السنة والأثر أنهم مشبهة، وإما أن يصح قول المشبهة أن أهل السنة والأثر معطلة، وإما أن يصح قول القدرية أن أهل السنة مجبرة، وأن قول الجبرية بأن أهل السنة قدرية، فلا بد أن يصح واحد من هذين القولين، وإلا فكلاهما باطل. كذلك أيضا في قول المرجئة ومخالفتهم في ذلك، قول الرافضة في والنواصب في أبواب الصحابة، نجد أنهم يتناقضون في قول في وصف لقول لطائفة واحدة، فدل على سقوط القولين، وأن أهل السنة ينصفون الطوائف حتى بألقابهم، ينصفون الطوائف حتى في ألقابهم. وهذا في قوله هنا ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء، وذلك لأنها متضادة، وذلك كتضاد الأسماء التي أطلقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه ساحر وشاعر ومجنون، لأن لو كنتم جميعا يصدق قولكم في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين الذات التي تجمع تلك الأوصاف والأسماء؟ فلا يمكن أن يجتمع هذا. إذا كان لا يجتمع، فمن الكاذب منكم، ولماذا لا تشهدون عليه بالكذب؟ لماذا لا تشهدون عليه بالكذب؟ أنت الذي تصفه بالجنون، فلماذا يصفه فلان وهو صديق لك بأنه شاعر؟ فمتى كان المجنون شاعرا، ومتى كان الساحر مجنونا، ومتى كان الساحر مجنون؟ لأن المجنون لا يحسن التصرف، والعجب أن أصحاب هذه الأوصاف المتناقضة يتآلفون مع تناقضهم، فدل على أن مرادهم هو إسقاط أهل الحق، لأنهم لم يحاسبوا بعضهم على تناقضهم، فليسوا بأهل إنصاف في صدق القول وإرادة الحق، فدل على أنهم كذبة في أقوالهم، وأنهم ما أرادوا بذلك إلا رد الحق وتشويهه، وكذلك أيضا عدم اتباع الناس له. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.